المسيح إلهنا الصالح مع كل الموجودين في الروم. اسمحوا لي الأول أشكر أستاذة مارينا وأرحب بها أيضا وأساتذتنا الموجودين وأساتذة والأستاذات كل واحد باسمه. أستاذ بيو بلاد اللي وحشنا كتير، أستاذة مونيكا، أستاذة المحبة، أستاذنا الكبير الشيخ يوسف، أستاذ أشماري، God is glory is be to Sabarwan Avamina سرياني، مان إترنتي، فشيشة، واردة، بوتر سرياني، لول توك، غنام أو غنام، محب واحد، كينج ريتشارد، أستاذ مجدلية وماريا، وأيضا أستاذ بودة مائية، أستاذ وليد جمال، وطبعا ترحيب خاص للأستاذ الغائب اللي كان دايما موجود معانا، الأستاذ وحيد اللي أعتقد إن احنا كلنا النهاردة يعني بنرحب بيه باك هوم، نتعلم بقى منه من جديد ويبتدي يشتغل بدل ما كان سيبنا زي اليتامى هنا. اهلا بك يا استاذ وحيد. والنهارده هنتكلم عن المحاضره رقم 68 وهي الجزء التاسع من الاسره الايوبيه التي قضت على الاسره الفاطميه والحروب الصليبيه ايضا. وزي ما تعودنا كل حلقة من الحلقات بنهديها لواحد أساتذتنا اللي علمونا الكتير هنا. الحلقة دي مخصوص أستاذنا الحبيب أستاذ وحيد، مرحبا به بعودته إلى بيته سالما. طبعا مش هنسى أساتذتي اللي كلهم حيونا على التكست، على أيضا اللي رافعين إيديهم دول كلهم أساتذة عظماء، أنا واثق إنهم هيشاركوا مشاركة كبيرة النهاردة لأن أنا بتعلم منهم أيضا الكثير. نخش موضوعنا على طول عشان ما اضيعش وقت حضرتكم. الاسبوع اللي فات احنا كنا نتكلم على اول واحد ملك مصر بعد صلاح الدين، وهو العزيز عثمان الدين اللي هو حكم 5 سنوات و10 أشهر و20 يوم، واعتبر الثاني في سلسلة الخلافة الأيوبية، ومش عايزين نسميها خلافة لكن هي ملكية وسلطنة بني أيوب، اللي هم دمروا هذه المنطقة تدميرا تام، ويكفي منهم شيء واحد، هم أدخلوا ما يسمى المماليك، يعني عملوا أشياء كثيرة حضرتكم عارفينها واتكلمنا عليها كتير بالنسبة لصلاح الدين الخائن الذي خان وعض اليد التي امتدت إليه من أول الخليفة العاضد آخر الخلفاء، وما فعلوا بالفاطميين، وأيضا بقتل الكثير ليس من المسيحيين فقط ولكن من المسلمين ذاتهم، ومنهم الشيخ العلامة السهروردي، وأيضا من الشعراء الشاعر عمر اليمني، خلاف ما فعله وزيره بهاء الدين قرقوش أو أرعوش أرجوز في أقباط مصر عندما صلب منهم 3000 في أسيوط و 5000 في قفط، ويكفي غزو إلى النوبة والسودان واستعبدهم، وغزو أيضا هذا الرجل إلى المغرب واستعبدها. الأسبوع اللي فات بالتحديد اتكلمنا عن ابنه هذا، وأهم حاجة كانت في وقته أنه عمل حرب بسيطة جدا مع الصليبيين، لكن جدد الهدنة لمدة سنة، اللي كان أصلا أبوه صلاح الدين الأيوبي والناصر صلاح الدين ويوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذ بن كردي الكردي، أنه كان عملها لمدة 3 سنوات و8 شهور مع ريتشارد قلب الأسد. شفنا الأسبوع اللي فات أن هذا الرجل كيف أراد أن يهدم الأهرام، عندما أشار إليه العادل أخو صلاح الدين أن يعني يهدم هذه الأصنام، وفعلا تمكن من هدم الكثير من المعابد الصغيرة كانت موجودة حول الأهرام، وكان هناك حوالي 18 هرم صغير دول أزيلوا تماما، لكن عندما حاولوا أنهم يهدوا الهرم الصغير ما استطاعوا إلا أن يعني يكسروا القشرة الحمراء الموجودة عليه وكم حجر بس. وشفنا ده يعني امتداد الحكم الإسلامي في هدم الحضارات الأخرى، وشفناه ازاي ايضا اراد ان يعني يبطل عيد وفاء النيل، العيد الوطني اللي كان يحتفل به المصريين وبالذات الاقباط. وعرفنا ان هذا الرجل قد توفى عندما كان في رحلة صيد في الفيوم، وبعد ما مات على طول هنشوف ايه اللي هيحصل، اللي هو الجزء بتاع النهارده. هذا الرجل حكم 5 سنوات و10 شهور و20 يوم. لاحظوا ان احنا ما بنيجي نتكلم النهارده عن الدولة الايوبية التي حكمت مصر والمنطقة كلها تقريبا، هذه الدولة لم تكن أكثر من ما بين 74 إلى 79 سنة، يعني حكم قصير، منهم 20 سنة حكمها صلاح الدين، ودي 5 سنين مشوا، يعني 5 يعني تقريبا تلت المدة ما بين 2، فما بالكم 8 من أولاده وأولاد أخواته هيحكموا هذه مصر بالتحديد لمدة 50 سنة الباقية، يعني هيبقى فيها حوادث كتير ونهب كتير الى اخره. اللي احنا نلاحظه ايضا مره تانية، ونال يعني اتمنى ان كل واحد يرجع الى كتابات العماد الاصفهاني والقاضي بهاء الدين بن شداد وابن الاسير وابن كثير والنعمان بن محمد والمقريزي وابن قلنسي، كل دول اغلبهم عصروا صلاح الدين وكانوا قضاة وكتب له وكتبوا عنه وكتبوا هذه الحقائق اللي احنا بنقولها النهارده في الغرفة. فحتى المخلصين منهم زي الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور حسين مؤنس والدكتور طه أحمد شرف من الناس اللي كتبت التاريخ، يعني أزالت الغمة عن تاريخ هذا الرجل صلاح الدين وأولاده. والحقيقة كان لابد أن كل واحد إنسان يفكر يعني كيف تكون يعني اللمحة اللي احنا قدمناها خلال المحاضرات الثمانية قبل كده عن حقيقة هذا الإنسان الطامع الذي بدد أموال مصر وأذل المصريين المسلمين الأقباط، ومع ذلك لا زالت العقول مخدرة تغني بذكرى البطل صلاح الدين، منه من صنع منه بطلا عربيا، ومنه من صنع منه بطلا قوميا، ومنه من صنع منه بطلا إسلاميا. هذا الرجل احنا ما ننساش أبدا انه تنازل عن أو لم يستطع أن يحرر هذه المنطقة كما يدعون، ونساب كان هناك لسه ذات حيفة ويافة وقيصرية واللد والرملة وعكة وصور كانت تزالت تحت يعني أيدي الصليبيين كممالك، وهو معترف بيه واعترف بها صلاح الدين خلال الهدنة. ونلاحظ أيضا الهدنة اللي كانت مكتوبة كانت أي واحد منهم من الممالك دي ممكن أن يكسر الهدنة، لكن الهدنة كانت حاجة شخصية بين صلاح الدين وبين ريتشارد لاينهاوت. لما مات هذا الرجل احنا عارفين يعني ان هناك مطابع لاخوه اللي هو العادل، ولاحظوا ان العادل هو الذي كان طلب الهدنة وكتب الهدنة مع صلاح الدين. العادل اخوه ده بالتحديد هو اللي طلب الهدنة، وحنشوف هيعمل ايه برضو العادل خلال زي ما ذكرنا الاسبوع الفات انه كان بيقوم كل اخ على اخوه عشان هو كان عايز يسيطر على البلاد، لان كانت تقسيمة اللي احنا شفناها تقسيمة الارض اللي سابها صلاح الدين لأولاده وأولاده وأخواته كانت تأسيبة غير عادلة. وقلت حضراتكم ما تنسوش أن مصر ده لما سمي العزيز عثمان الدين اللي هو حكم الخمس سنوات، تكلمنا عنه بالتفصيل ودايما نعرفه بأنه الذي كان يريد أن يهدم الهرم الثالث، ولكن الهرم الثالث كان أقوى من أي إنسان طامع يريد أن يكسر التاريخ. نشوف وصل دمشق حولها، ودي برضو ذات أهمية إن كانت ده الولد الأفضل نور الدين علي، لأن الأفضل برضو هيجي مصر النهاردة وهيحارب أخوه يعني ابن أخوه في يريد به الحكم. وطبعا طريق الناس دول كلهم كانوا ممكن يتفق مع أي عدو للشيطان في سبيل، حتى لو كان الشيطان في سبيل أن يكون الملك، وليس هناك شيء اسمه خلافة إسلامية أو توحيد كلمة المسلمين كما يدعون. ولاحظنا أيضا حلب، أيضا يبقى عندنا دمشق وحلب، حلب الظاهر هذا ابن الظاهر غازي غياث الدين. أخو العادل المشكلة معاه اداله الحصن الكرك المشهور اللي حصل فيه الحملة الصليبية الثانية، والشوبك وبلاد جابر وبلاد كثيرة على نهر الفرات، لكن ملوش مملكة كبيرة زي أولاد صلاح الدين. حماه أيضا اداه لابن أخوه الملك المنصور محمد بن تقي الدين زي ما قلنا، وحمص الرحبة ده لابن عمه أسد الدين ابن شركه. اليمن ولا أهمية خاصة أيضا في تاريخنا النهاردة، ده الوحس ظهير الدين سيف الإسلام تفقتين ابن أيوب، وبعلبك ده لابن أخيه أمجد بهرام شاه ابن فاروق شاه، أما بصرة ده للظافر ابن الناصر. فلاحظ المملكة كلها متقسمة ممالك، وكل واحد فيهم عايز يحكم زي ما هو عايز. النهارده لما نيجي نشوف اول ما مات هذا الرجل الملك العزيز او السلطان العزيز، تولى مكانه ابنه المنصور محمد ناصر الدين، وده كان طفل صغير وتولى سنة 1192 تولى 1198 عندما مات ابوه العزيز. طبعا العادل اللي هو اخو صلاح الدين كان لازال موجود وله هذه الاطماع، فاللي حصل هو بقى يعني اجلسه على عرش مصر واصبح ليه هو ان هو يعني يبقى الوصي عليه. وطبعا بعد ايام معدودة شاله واصبح الملك العادل ملكا على مصر، ملكا على مصر. في هذا الوقت بالتحديد حصلت الحملة الصليبية الرابعة، لان احنا عرفنا التالتة كانت ما بين صلاح الدين و ريتشارد لاينهارت. الحملة دي بالتحديد يعني خلاص الصليبيين عملوا ممالكهم وخلصوا، وكانت الهدنة في القدس، القدس مفتوحة للجميع. وفي عهد الرجل اللي هو العزيز عثمان الدين اللي كلمنا عنه الأسبوع اللي فات استطاع أن يجدد المعاهدة لمدة سنة واحدة. الحملة الصليبية الرابعة الحقيقة حملة لا تذكر في التاريخ كثيرا لأسباب، إن هذه الحملة كان يعني قائد تاعه واحد من البندقية اللي هي فينيسيا، وكان هو الدوق هنري دونالدو، يعني ملاش دعوة بأوروبا كلها، كانت حملة من البندقية وجاءت إلى مصر بالتحديد، لكن قائد يعني كانت مفروض تيجي عن طريق البري لمصر، فكانت لابد أنها يعني تمشي عن طريق ما يسمى تركيا في هذه الأيام، وطبعا كانت عاصمتها القسطنطينية. لما دخلوا هناك واستطاعوا أن يعني يوصلوا إلى القسطنطينية اللي كانت عاصمة بيزنطة في ذلك الوقت، اكتفوا بهذه الحملة ووقفوا لحد هناك ولم تكمل الحملة بعد ذلك. فدي الحملة دي ليس لها علاقة اطلاقا بالبلاد الشرق اللي احنا نتكلم عليها، عشان كده سميت الحملة الرابعة حملة ليس لها وجود في التاريخ العربي. لكن كان ليه اهميه هامه جدا ان البنادقه او اهل فينيسيا بالتحديد كان ليهم دايما علاقات تجاريه مع مصر من قديم الزمن، وبالتحديد يعني كان ليهم امتيازات في كل بلد، حتى نلاقي ايام الامبراطور اليكسس اللي هو امبراطور القسطنطينيه او امبراطور بيزنطه كان ليهم اتفاقيات معاه في مملكه بيت المقدس لما كان بولدوين الرابع كان عاملين معاه اتفاقيه، في مملكه ارمينيا كان ليهم اتفاقيه، وايضا استطاعوا ان ياتوا الى الخليفه السلطان العادل اللي هو اخو صلاح الدين، وقدروا يعملوا معاه اتفاقيه هدنه مره تانية، وعلى ذلك تستطيع التجاره ان تمتد بين اوروبا وبين الشرق. اوروبا الحقيقه في ذلك الوقت كانت عارفه اللي حصل في ايام صلاح الدين، وعارفين ان هو مدام قسم المملكه هناك خلافات كثيره بين اولاد صلاح الدين، وان العادل بالتحديد لو كتب هذه الهدنه وجدوا انهم لو قويت هذه الجيوش واتحدت مع بعضيها، او قوي احد الابناء واستطاع ان يملك هذه الممالك اللي اتكلمنا عنها 8 او 9 ممالك، يبقى هيضطروا يحاربوا الصليبيين اللي هم يملكوا البلاد اللي كانت موجوده ايام صلاح الدين وتركت ايام الهدنه. فجاءت حمله صليبيه وتسمى هي الحمله الصليبيه الخامسه، والان بيها الحقيقه واحد مشهور في التاريخ اسمه جون دي بيرين، او بيسموه بالعربي طبعا حنا دي بيرين، اللي هو استطاع ان يتزوج من ماريا ابنة عموي الثاني ملك القدس او المملكة اللاتينية، واللي اتنقلت من القدس الى عكا بعد صلاح الدين، واصبحت ليها قداسة بيت المقدس بالتحديد، لان اصبحت معقل الصليبيين في الاراضي المقدسة، وكان الفرسان بتوعها يسموا فرسان سانت جون اللي هو فرسان سان يوحنا. واللي اعرف حضراتكم ان في جزيرة صغيرة تسمى جزيرة مالطا، وغلقوا على متوسط في الخرائط أتوقع عامل زي النقطة الصغيرة، هذه الجزيرة كانت تستعمل زي مستشفى أو محطة علاج للجرحى بتوع الحروب الصليبية على مدى السنين. حتى يعني تلاحظوا أن عربيات الإسعاف اللي موجودة في أو هيئة الإسعاف موجودة في إنجلترا على سبيل المثال تسمى The Ambulance of St. John، على اساس على نفس الاسم اللي هو جاء فيه فرسان سان جون اللي هم جم على اسماء جين دي بيرين اللي هو كان قائد الحمله اللي هي الحمله الخامسه. نزلت الحمله الخامسه الحقيقه على انا هتكلم باختصار فيها وبعدين هنجيب سيره الخليج السلطان اللي كان موجود. الحمله الخامسه نزلت على ايام على شواطئ دمياط بالتحديد في سنه 1218، ونزل على البر الغربي. ونقول لحضراتكم ان بعد ايام صلاح الدين لما بنيت قلعه صلاح الدين، وبنيت ايضا قلعه صلاح الدين موجوده في شبه جزيره سيناء، وهناك القلعه التي ايضا موجوده في الاسكندريه، مدينه ميناء دمياط بالتحديد حطوا له سلسله ضخمه جدا من الحديد تمنع دخول اي مركب، اتكلفت وكانت محطوطه مشدوده ما بين برجين ومحطوطة في المية، فيش اي مركب تقدر تعدي تحتها، وكلفت بس السلسلة لوحدها 70,000 دينار في ذلك الوقت. يعني البلد كانت محصنة يعني تحصين البلد كانت محصنة تحصين عظيم. ياما الملك العادل كان هو الولي على اخوه على ابن اخوه اللي هو او ابن اخوه اللي هو المنصور محمد ناصر الدين اللي هو شاله وهو صغير، وبدأ هذا العادل لاحظوا الخيانة الخيانات كثيرة، احنا قلنا خيانات صلاح الدين وكيف باع كل شيء، فالعادل الذي يدعي بعض الكتاب انه حاول ان يجمع الشمل مرة تانية ويصنع خلافة اسلامية، هذا الكلام كاذب، لان هذا الرجل العادل يقول لنا استاذ عبد المنعم ماجد استاذ التاريخ نقلا عن المقريزي ونقلا ايضا في خططه ونقلا ايضا عن ابن شامة، يقول ان الملك العادل اراد ان يرد لهم بيت المقدس الذي كان فتحه صلاح الدين عن طريق الهدنة، وايضا ان يعطيهم بلاد الساحل مر ايضا، ومش كده بس حب يغيب الدين صليب الصلبوت اللي هو كان موجود فوق جامع قبة الصخرة، والذي أزاله صلاح الدين يعني كان مستعد يدولهم، بس في سبيل شيء واحد، ان هم ما يدخلوش دمياط. فلاحظوا هذا الموضوع مهم جدا، واحد مستعد يضحي اقدس الاماكن المقدسة عند المسلمين وسامي القبلتين وثالث الحرمين في سبيل ان يبقى ملكا على بلد اللي هي مصر بالتحديد. طبعا حنا دي برين رفض هذا العرض السخي جدا ان يديله كل هذه البلاد، وجاب الملك العادل يعني هما استطاعوا يدخلوا، وانا هتكلم عن هذه المقاعة بالتفصيل دلوقتي. لكن عايز اوصل ان الملك العادل طلب واحد من الصوفيين اللي كان موجود في مصر وقتها، اللي هو الموسي، اللي هو بيسموه الشيخ ابو العباس الموسي، راجل اللي هو موجود واشهر مدفن في اسكندرية اللي هو الموسي ابو العباس، ده كان موجود في ذلك الوقت، وكان جايبه يدعي له انه ينصر المسلمين او ينصر الملك العادل بالتحديد على يوحنا دي باري او جون دي باري اللي هو نزل على دمياط. اللي حصل طبعا انها استطاعت هذه الحملة ان تملك دمياط، هنتكلم على الحملة زي ما قلت حضراتكم. ولما سمع الملك العادل ان البرج ده سقط وقع وتوفى، وهو الحقيقة لما توفى ما كانش موجود في دمياط بيحارب، لكن طلع يجري كان على نواحي دمشق. لما مات دفن الملك العادل اخو صلاح الدين في مقبرة بجوار صلاح الدين اللي هي موجودة حتى اليوم بجوار الجامع الاموي. يوحنا دي برين حاصر المدينة من كل مكان، ده باختصار، وضربها بما يسمى العرادات، يعني نوع من المنجنيق القوي جدا، وكب عليها النار والحجارة، واستطاع اهلها انهم يطلعوا يجروا كلهم من هذه البلد. واستطاع المدينة اخذت تقاوم اكتر من سنة وست شهور، لكنها سقطت كاملة مدينة دمياط في ايدي هذه الحملة، الحملة رقم 5 من الحملات الصليبية. طبعا لو تلاحظ انا قلت الملك العادل مات، فكان لازم يجي واحد تاني بعديه في مصر، وهو الملك الافضل الملك الكامل محمد، اللي هو اخذ مصر بعد العادل على طول، وحكم مصر الحقيقة من سنة 1218 لسنة 1238، يعني 20 سنة تاني، ونتكلم عن حياة كل واحد بالتفصيل ونشوف ايه اللي عملوه. وهذا الرجل بدأ ايضا مرة تانية التجنيد الاجباري زي ما عمل صلاح الدين الايوبي، دي كانت تاني مرة يحصل فيها تجنيد اجباري في مصر، وجاب العساكر من كل مكان، وكانت العسكرة بتاعتهم في قرية صغيرة لا تذكر في التاريخ، سموها في جنوب دمياط سموها المنصورة، تأمنا بأن الإله الإسلام سوف ينصرهم على أعدائهم الصليبيين اللي جايين بشارة الصليب. ولذلك المنصورة بقيت إلى هذا اليوم، وهي سميت المنصورة تأمنا وتفاؤلا بأن الملك الكامل سوف يعني ينتصر في هذه الحرب باسم الإسلام. طبعا يعني جات له نجدة كبيرة من ملوك الأيوبيين الموجودين في بلاد الشام، إخواته ولاد إخواته، والمصريين المقريزي الحقيقة في خطته في صفحة 351 بيقول بهذا النص، يقول كان إن المصريين بالتحديد كان هم أكثر من يقاتلون بشجاعة من العساكر الكردية الواردة عنهم. لأن لاحظوا أن الأكراد دخلوا مع عائلة صلاح الدين، وكل واحد جمع مجموعة منهم يعني يعملها نوع من الكتيبة العسكرية، عشان لو قام أهل البلاد بأي شيء من أجل أن يتحرروا من سلطنة الأتراك لأسرة صلاح الدين، هؤلاء يستطيع أن يحموهم. وبعد الصليبيين أخذوا دمياط، بدأوا السير إلى القاهرة في ذلك الوقت اللي هي تستات وقاهرة المعز يعني، ووصلت إمدادات كثيرة جدا. لكن اللي حصل إن المصريين اللي هم يعني جنود الملك الكامل وجدوا انهم ينسحبوا، وبعد كده يكسروا كل السدود الموجودة عشان يغرقوا الارض بما فيها، سواء كانت فيها كنائس او فيها جوامع او فيها مصريين او فيها اسرة، في سبيل ان يمنعوا الزحف الصليبي على القاهرة. وطبعا يعني اول ما اتزنق الصليبيين في هذا المكان كانت بتوصل لكل المؤن عن طريق البحر، للبحر مفتوح قدامهم. يعني بعض الكتاب المحدثين يقولوا ان هؤلاء الصليبيين هم الذين طلبوا وقف القتال والصلح. لكن الحقيقة لما نرجع للناس اللي ابن شامة و اخرين اللي هم عصر صلاح الدين نلاقي ان الحقيقه ما كانتش كده اطلاقا، لكن الملك الكامل طلب منهم انهم يعني يوقفوا هذا القتال في سبيل ان يديهم القدس مره تانية. وفعلا يقول ان الملك الكامل فعل ذلك لانه كانت قايمه ضد مؤامره من احد قواته الكبار وسموه بالاسم انه احمد ابن المشطوب، كتب اسمه المقريزي. يقول ان كان احمد ابن المشطوب كان ابوه كان بيدافع في عكا ايام جده صلاح الدين، فلما عقدت الهدنه الاولى ما بين العادل ويوحنا وحنا ديبرين، يعني الراجل ده حب يقوم بمؤامره ضد الملك الكامل. الحقيقه وافق الملك الكامل تقريبا وعقدت هدنه بينهم لمده 8 سنين يوم بالضبط في شهر اغسطس سنه 1221. وعشان ينفذوا هذه الهدنه الصليبيين وضعوا بعض القوات بتاعتهم نوع من الجرائم عند في يد الملك الكامل، وهذا الملك الكامل اعطاهم كاملا القدس وكل اكثر من القدس، ادهم بلاد لا حصر لها، اخذ القدس بما الا قبه يعني مسجد قبه الصخره، المسجد الاقصى ما بقوش فيه، لكن ادهم القدس وادهم بيت لحم وادهم كل الطريق اللي يصل ما بين القدس وعكا، اصبح ملكا لهم مره تانية. عشان انا عايز اعرف كيف ياتي التاريخ ويقول لنا صلاح الدين محرر الارض الاسلاميه من الصليبيين، وهو لم يفعل ذلك الا في بلد واحده فقط وهي حطين، واخذت منه مره تانية بعد ذلك. اما القدس فكانت هدنه، وهؤلاء هو ابنائهم عادوا القدس وبيت لحم المجاور للقدس وكل البلاد الموجوده ما بين عكا مقر الحكم مملكة اللاتين الصليبية إلى القدس، دي كانت في يد هؤلاء. الحقيقة يعني ملك الكامل قعد مدة طويلة زي ما احنا شايفين، ففي هناك قصص كثيرة قيلت عنه، زي كلنا نعرف من هم الرهبان الفرنسيس كام، وموجودين في كل بلد الناس عظماء محبي للفقراء. اللي حصل في هذا الوقت تحديد كان في واحد من الكهنة الموجودين أيام جين ديبرين اللي هو بيسمى فرانشيسكو داسيسي أو ديسيسي، اللي هو مؤسس طائفة الفرنسيسكان المعروفة إلى اليوم، اللي هم يعتبروا أخوة الفقراء وأخوة الرب. وهذا الرجل جاء إلى القاهرة ودخل فيها ووعظ فيها أيام الملك الكامل، بل أكثر من ذلك إن الملك الكامل أراد من هذا الرجل أن يستمر في القاهرة وأعطاه الفرصة أن يوعظ كما يشاء، بل أكثر من ذلك يقول أن هذا الرجل غير إخواته الصليبيين هو لم يحقد إطلاقا على الصليبيين، بل كان يدعي المسلمين ويطلق عليهم إخوتهم. كان يستمع لمواعظ هذا الرجل فرانشيسكو ديسيسي يعني بلهف كثير، وكان يحضر جميع محاضراته الملك الكامل اللي هو زي ما قلنا حضراتكم اللي هو الخامس في السلطان في عائلة الأيوبيين الحكمة مصر. وإن هذا الرجل حضر أيضا معاه واحد مشهور كان هو معروف في التاريخ الإسلامي ومن العلماء اسمه ابن الفارد، اللي هو كان يعيش في خرابات الفسطاط أيامه، وكان أيامه موجود الشاذلي اللي هو الإمام الشاذلي اللي جاء مع المرسي أبو العباس اللي قلنا عنه بتاع اسكندرية. وموسى بن العباس لما مات راح دفن في اسكندرية، والشاذلي راح دفن في مصر، وله الطريقة الشاذلية الحامدية أحد الطرق الصوفية الموجودة في مصر. تواجد هؤلاء الثلاثة في وقت واحد، وهو فرانشيسكو ديسيسي وابن الفارد وأيضا الإمام الشاذلي. ومع ذلك حاول الملك أو السلطان الكامل أنه يغري هذا الرجل العظيم فرانشيسكو ديسيسي بالمال والهدايا ليستمر في مصر في وعظه، وانا بحط دي بين قوسين، بس بشرط انه ان هذا الرجل يعني يفضل في مصر، لان كان يحب حب شديد ويحب يستمع الى وعظاته. الحقيقة فرانشيسكو ديسيسي وده علمنا شيء هام النهارده، يمكن حكمه جميله، يقول له انا مستعد اقعد معك في مصر واساعد كل الفقراء، ده الرجل ده لا معاه سلاح ولا معاه شيء، الرجل حبيب الفقراء ويخدم كل إنسان حتى لو كان مسلما، عشان كده أحبه الكامل وزي ما قلت حضرتك كان يقول ان هذا الرجل كان يطلق علينا ان نحن اخوته. الرجل هذا العظيم مرسل طائفة الفرنسيسكان قال له انا مساعد اقعد معك في مصر بس بشرط انت تتنصر. بيقول لقابل السلطان ان يتنصر، ما خافش من السلطة، ما خافش من الجبروت هو وشعبه، لان عشان بالمسيح يقول له من اجل حب المسيح انا مستعد ابقى في مصر بس انت لازم تتنصر، وانا مستعد قدامك ادخل الى النار المشتعلة. فان خرجت منها سليما اعلم ان السيد المسيح بعثني وان احب بنفسي في سبيل يعني روحك انت. طبعا الكتب الاسلامية تقولين ايه في هذا الموضوع، ويذكر هذا ايضا الاستاذ عبد المنعم ماجد في كتابه الدولة الايوبية في تاريخ مصر الاسلامية، طبعا دار الفكر العربي زي ما قلت حضراتكم سنة 1997، يقول ان الكامل بيقول اما اذا احترقت يعني فان ذلك بسبب خطاياي. يقول لك الملك الكامل من حب لي ورأفة به رفض هذا العرض لانه كان يعلم النتيجة مقدما، يعلم النتيجة مقدما، فخاف على هذا الرجل وطبعا انسحب. يعني فرانسيسكو ديسيسي ما عادش وطلع على عكا مع الجيش الاسلامي. انا بس حبيت اذكر هذه القصة عشان تعرفوا الناس اللي كانت موجودة في ذلك الوقت من هما بالاسماء، واحنا شفنا النهاردة اسماء كبيرة كلنا بنعدي عليها، يعني زي الموسى بن العباس اللي كان موجود وجابه الملك العادل يحاول انه يدعي على الصليبيين ويصلي من اجل المسلمين، وطبعا لم تستجاب صلواته ومات ودفن في اسكندريه وله مزار الموسى بن العباس. وشفنا الامام الشاذلي المتزهد اللي هو له طريقه شاذليه في مصر كان موجود في ايام الكامل، ولكن هذا الرجل حاول ايضا طريق فرانسيسكان او اخوة الفقراء فرانسيسكو دي سيسي ولم يستطيع. وجدنا واحد بنسمع عنه كتير في كتب العظماء المسلمين ايضا كان له صلة بهذا الرجل فرانسيسكو دي سيسي. دي نبذة اول بس عشان امشي بالترتيب عن اللي حصل في هذا الموضوع. لكن لما نرجع احنا قلنا صلاح الدين واتكلمنا عن العزيز الاسبوع اللي فات، وشفنا المنصور، هذا المنصور كان طفل صغير استطاع ان العادل ياخد مكانه ويحكم مصر، ونشوف مع بعض العادل عمل ايه في مصر وبعديه الكامل. فنتكلم عن نمرة 4 ونمرة 5 النهاردة ان اسعفنا الوقت اللي هم حكموا مصر من الاسرة الايوبية او الخلافة، مش عايز اقول خلافة اطلاقا انا بغلط في هذا الاسم، لم تكن هناك خلافة ولكن كانت هناك سلطنة وسلاطين كثيرة، سلطنة أيوبية وسلاطين كثيرين. الملك العادل الحقيقة لما خد هذا خد مكان الولد الصغير اللي هو ثلاثة اللي هو المنصور محمد نصر الدين، بس المصلي ان الملك الافضل اللي هو كان موجود ملك دمشق ابن صلاح الدين عارف ان عمه ابتدى بقى يلعب زي ما لعب قبل كده، وشفنا الاسبوع اللي فات هذا الموضوع، ابتدى يلعب وياخد حكم مصر، فجاب جيش كبير جدا من الشام وحاول ان يدخل به الى مصر ويستولى عليها، وجاب اخواته اللي موجودين هناك، وجاب الملك الزهر ملك حلب وابن تقي الدين ومظفر الدين ابن زين الدين الى اخره، وكلهم حاولوا المستحيل انهم يلعبوا العيب في كتبها المقريزي الحقيقة في مجلدات عايز اقول او صفحات كثيرة، ازاي دخلوا هنا وتحصروا هنا في قلعة في دمشق، وازاي يهرب العادل لانه لم يشاهد لمدة 15 يوم على اسوار القلعة في دمشق، فاتريه طلع يجري على مصر خوفا من ان هو ابن اخوه يمسكه ويعني يقع في السبي، وبهذا الطريقة ان يقدر يرجع مصر يحكمها. وشفنا مع بعضينا ايه اللي عمله في الحملة الصليبية الخامسة. اللي حصل الاستطاع ايضا ان هذا الملك الافضل ان هو يلم اخواته الموجودين والجيش اللي معاه، لكن عادل كان اقوى منه وكان اكبر سنا، ومعروف انه اخو صلاح الدين اللي بكاه المسلمين زي الخلفاء الراشدين. ما كانش فيه فرصة لهذا الملك الافضل انه يسيب مصر قبل ما ينقبض عليه، فلم شويه المماليك اللي معاه وخد معاهم يقول لنا مقريزي هذا الكلام بالتحديد. ولاحظوا ان كل واحد جمع من مصر او داخل مصر يجيب فلوس يسرع فلوس، ما فيش اكتر كده. الملك افضل لما غادر مصر مع جيش معاه في صباح الباكر يقول كده، كان معاه 80 جمل محملة من كنوز مصر واموالها، 80 جملا اخذهم الملك الافضل ملك دمشق ابن صلاح الدين، يملؤ هذه 80 جمل مملوءة من كنوز مصر واموالها واساسات البيوت، ولم يأخذ معه سوى ضياء الدين ابن الفقيه عيسى ومماليكه 15 فارس لحمايته وحماية الكنوز التي أخذها من مصر، وخرج من هناك إلى أن ذهب إلى دمشق. هذا واحد من، والحقيقة يعني كل واحد بنشوفه يعني صلاح الدين قلت لا تذكر، فأين هذه الأموال؟ طبعا شفنا صلاح الدين أنهك الأموال اللي نهبها من سواء الأقباط بالتحديد ومن الأديرة والكنائس، وطبعا جزء صغير من المسلمين الموجودين في مصر أخذهم وصرفهم على الحروب الكثيرة اللي هو دخل فيها والمغامرات الهوجاء اللي هو لم ينتصر في شيء منها. أدي واحد منهم. مع الأسف الشديد أيضا في سنة 597 هجرية حصلت سنة من أسوأ، وهي السنة حقيقة سنتين إلا بعض الأيام، حصلت مجاعة ضخمة في مصر. ربنا يعني ما بيسيبش مصر إطلاقا، لكن لما بتكسر الأسوأ فيها والاستبداد والطغيان، حصل الحقيقة فيها مجاعة يذكرها لنا المقريزي بتفصيل كبير شديد. هذه المجاعة جاءت لأن فن النيل لم يعلو في هذه السنة، فبدأ الجوع أيضا تكلمت عنها. ورجعوا لسيرة الأباء البطريركة أو المقتولة وأكملها الأنبا صموئيل أسقف شبين قناة الرجاء بعديه، يقول كانت هناك ثلاث ضربات أصاب بها الرب المصريين، الغلاء والجلاء والوباء. والحصل أن أسعار القمح غليت جدا لذلك الناس كانتش بتلاقي القمح، فبدأت الناس أول شيء تبيع أساس البيوت، وبعد كده خلصت باعوا البهايم، بعد كده ابتدى بقى الناس تتنازع من يعيش، فبدأ الولد يخطف الخبز من يد أبيه يحيي نفسه، وبدأ الأب أيضا يأخذ اللقم يعني العيش أو الرغيف من ابن من يد ابنه، وبدأ الناس بعد كده يأكلون اللحوم الميتة. الميتة يعني الحيوان النافق اللي لا يؤكل، استطاع أن يأكله، أكلوا الجلود بعد ذلك. لم يكتفي هذا الجوع، بدأوا يأكلون أجسام بعضهم، باعوا الأولاد للأتراك أخذوهم عبيد، وبدأ يأكلون الأولاد الصغيرة أو الرجل الكبير الذي يستطيع أن يحمي نفسه، لدرجة أن بعض الناس كانت يعني يقولوا أن كانت يعني العسكر زي الشرطة يعني بيقبضوا على الناس ومعاهم الحلة اللي بيخبزوا فيها يدوروا فيها على آثار، هل هي أشياء حيوانية أو بقايا يعني إنسانية موجودة في الأكل بتاعهم، وكانوا بيضربوا يحاولوا مستحيل، لأن دي كانت حاجة من أبشع ما يكون. الناس القوياء من الشباب كانوا يقفوا على النواصي، وأي عيل صغير أو راجل ما داش دفع نفسه كان بيتضرب ويتاخد الطبخ من أجل أن يعيشوا، يعني أكل لحوم البشر كان موجود، لدرجة ان كان يرموا رغيف كده في الطريق يجري عليه الناس، اول ما يشوف واحد هذا الرغيف يجري عليه يروح مطبقين عليه مسكينه بنوع من الخطاطيف ويشدوه على فوق على سطوح البيت ويتاخد يتقطع بالسكين ويتاكل. يعني الحقيقة كانت الواحد لما يوصف هذه المآسي اللي هي مجاعة كبرى اللي حصلت في مصر سنة 597 هجرية واستمرت تقريبا سنتين، أبادت الكثير من الشعب المصري. وطبعا لما تكون حاجة زي كده لاحظوا حضراتكم دايما في التاريخ أن الأقباط بالتحديد والرهبان والنساء والأطفال ممنوع عليهم أنهم يمسكوا سلاح، فكان دائما الأقوى هو المسلم، ما دام الأقوى هو المسلم هو الذي يستطيع أن يسيطر على الموقف. فإذا كان المسلم جائعا في مصر فهو مستعد أن يفعل أي شيء حتى لو كان قتل كل الأقباط من أجل أن يعيش. ربنا رحمته واسعة وسنة 599 بدأت أسعار تهبط مرة تانية، وبدأت هذه المجاعة تحل عن مصر. أنا حبيت أذكر هذه المجاعة يعني تشوفوها في عصر آل أيوب اللي احنا اتنقلنا به في مصر، واتباعت في مصر سواء من الموت أو من المجاعات أو الحروب الكثيرة اللي كانت موجودة. حقيقة لما مات الملك العادل أخذ مكانه الملك الكامل، هو اسمه الكامل محمد ناصر الدين، والحقيقة كانت يعني كلهم بيعتبروا من الغز. يقول لنا في ذلك الوقت المقريزي ان مصر كان يحكمها بعد العادل اللي كان بيحكم مصر وأورشليم وحولها وبعد الفرات والرها ونصيبين وفرقين، كان ليه ايضا زي فكرة صلاح الدين الايوبي بالتحديد، انه قسم المملكة مرة تانية على اولاده. كان عنده اكتر من 20 عيل، صلاح الدين كان عنده 17، ده كان عنده 20، فقسم المملكة بين اولاده، فادوا ابنه الكامل اللي هو يبقى الخليفة او السلطان الخامس على مصر اللي هنتكلم عنه، اداله ملك مصر، وابنه الثاني اسمه المعظم او عيسى الكريدي اداله ملك دمشق بدل ابن صلاح الدين الافضل، يعني بدل ولاد اخوه بولاده هو، وداله اراضي مقدسه اللي فضلت بعد المعاهده اللي قلت حضرتكم عليها، وابنه الاشرف موسى اداله منطقه خلاط، واليمن ده للقسيس ابن الملك الكامل، يعني ابن ابنه يعني حفيده، اداله ملك اليمن. ولد الاشرف حرام اداله حرام وخلاط، يعني المهم اقسمها كلها. انا دايما بتكلم في تاريخ مصر اكتر، بس بذكر هذه الاشياء عشان تعرفوا لما بيحصل تحالفات بتيجي منين التحالفات، واللي بيحب يهرب بيهرب عند اخوه التاني او ابن عمه فين. انا قلت ايضا لحضراتكم ان هنا دلوقتي اتبدلت المملكه، بدل ما يحكمها اولاد صلاح الدين اصبح يملكها اولاد اخوه العادل اللي هو الاخ الثالث، زي ما حضرتكم عارفين ان كان في ثلاثه موجودين، العادل وصلاح الدين واسد الدين شركه اللي هم جم عند ابنه الدين زنكي ايام الملك العادل. الاخ الثالث النهارده بقى الكل في الكل، واولاده هم اللي يحكموا هذه المنطقه المقسمه بين جزء من العراق وجزء وكل سوريا تقريبا ما عدا مناطق اللي تملكها الممالك الصليبيه، وجزء من اراضي مقدسه غير اللي يملكوا الغالبيه تملكوا الاراضي يعني المملكه الصليبيين، ومصر واليمن. فلاحظوا هذه التقسيمه هامه جدا. الحقيقه برضو يعني المعركه الكبيره اللي قامت بين الملك الكامل على دمياط، واللي شفنا انتهت ازاي بالهدنه لمده 8 سنين، دي مكتوبه بعدد ضخم جدا مكتوبه في عدد ضخم جدا من الاجزاء في سقف المقريزي او في العماد الاصفهاني او ابن شداد اللي يحب يرجع لها بالتفصيل، لانها كلها حروب يوم بيوم وساعه بساعه، ومين اتغلب وكم واحد اتقتل. فانا مش عايز اضيع وقت حضراتكم بيها، انا بس بحاول اجمع الموضوع كحاجه متصله. لاحظوا ان الملك الكامل ايضا لما كان بيتغلب ويتهزم المسلمين في دمياط وفي المنصوره وعند دخولهم الى القاهره، كان لابد ان يحصل ردع فعل عكسي. فيذكر لنا المقريزي ان جيش المسلمين اللي هو كان يهرب من دمياط كان يهدم كنائس الاقباط في كل مكان في طريقه، ودي كعاده شفناها من ايام عمر بن العاص الى يومنا هذا عندما تكون الهزيمه. الملك الكامل حقيقه لما رجع القاهره وقدر يجمع 10,000، اغلبهم تقريبا كانوا من المغاربه، عشان يجمع جيش جديد يقدر يحارب بيه ويحرر دمياط. وطبعا احنا عرفنا ان دمياط لم تحرر الا عن طريق معاهده الهدنه اللي انا اتكلمت عليها. لكن قبل ان يفعل ذلك عمل اشياء الحقيقه بشعه جدا هذا الرجل الملك الكامل. اول حاجه صدر امر كبير بهدم اورشليم كامله قبل ما تحصل الهدنه. هدم اورشليم كامله لكن ابقى على كنيسه القيامه وبرج داوود ومسجد الصخره والمسجد الاقصى، وهدم المسلمين كل بيوت المسيحيين الموجودين هناك والفنادق والمزارع، عشان لو جم الصليبيين خدوها، لهم كانوا على وثوق ان يعني واثقين ان الصليبيين بعد دمياط وهياخدوا مصر هيرجعوا ياخدوا القدس. فكان فعل هذه الفعلة فدمر كثير من سوق أورشليم. أيضا خاف إن لو خدوا أي مكان زي اسكندرية إنهم يتحصنوا به عن طريق ابتدى ويبتدي يدخلوا مصر تاني، فهدم جميع الكنائس الموجودة على ساحل اسكندرية. وهذا الكلام أنا مش بجيبه من كتب قبطية، هذا الكلام ذكره المقريزي وآخرين أيضا. والأكثر من ذلك إن حتى قلعة صلاح الدين موجودة في جبل الطور اللي يسمى قلعة الطور أيضا سواها بالأرض وأثارها لذات موجودة بين إيدينا النهاردة خوفا من يأخذها هؤلاء الصليبيين. مهم هم أخذوا دمياط وكسروا الكنائس بالذات كنيسة قديس مرقس لأقدم كنائس مصر كانت موجودة. والمهم أخذوا القدس وهي أهم شيء عن طريق المعاهدة. المسلمين ما سابوش الحاجة يعني تعدي كده، لكن بما ان هم معهمش فلوس تاخدوا منهم الكثيرين طبعا نزلوا على مصر خربوها. وبدأ حتى كل انسان عنده نخلة في مصر، انسان مسيحي عنده نخلة، كان لابد ان يدفع من اجل ان تكون هذه النخلة قائمة، لابد ان يدفع عنها 5 دراهم يدفع عن كل نخلة يملكها. فلو كان واحد قبطي موجود فيه يعيش على شوية بعض النخيل في اي مكان في مصر، لو كان عنده 200 نخلة اضرب 200 في 5 درهم هو ده اللي يدفعه للمسلمين. وبدأ طبعا الحقيقة يعني الحروب الكثيرة التي حضرت عليها بين الكامل وبين الجيش الصليبي الذي انتهى بالهدنة. لكن الحقيقة بنطلع من الملك الكامل محمد نصر الدين الذي حكم في الأسرة الأيوبية وهو الخامس فيها، لازم نذكر له بعض الأشياء الهامة في حياته في مصر. هو الحقيقة شفته هو كان بيحب راهب مؤسس طائفة الفرنسيسكان ازاي وكان يستمع اليه، ويمكن ده نوع من الهداية شوية انه بدأ يحب الاقباط. وهو نزل الحقيقة دي ابو مقار بالتحديد، وكان بيحب الرهبان بتوعه حب شديد، وكان بيعت لهم الحقيقة كثير من القمح هناك. مش بس عمل كده، ده الاكثر فيها ان يعني ان اصدر فرمان هذا الكامل لما كان بيزور الاسكندرية ان كل انسان يترهب تسقط عنه الجزية. ودي كانت اول مرة تحصل من ايام خلافة العباسيين والخليفة اللي بيسموه الخليفة العادل اللي هو رقم 8 عمر بن عبد العزيز، اللي هو حتى فرض الجزية على المسلمين. هذا الرجل رفض ان تكون هناك جزية على الرهبان، بل اكثر من ذلك دام 300 اردب بالشعير و100 اردب بفول واشياء كثيرة جدا، واكرم الرهبان اكثر من مرة. ومش يعني اكثر من ذلك كسر العهدة العمرية بانه ايضا كتب في الفرمان بتاعه انه مات اي راهب من الرهبان ان ميراث الراهب يذهب ايضا الى مواريثه لو ليه مواريث من ناحية النسب. يعني لو ابوه كان عايش يرجع له، وانت عارفين ايام الحكام اللي حصلت خلال تقريبا 500-600 سنة اللي قبلها في مصر، ان اي راهب كان يموت كان كل ما يملكه او تركه في العالم ياخده ويروح على بيت السلطان او بيت المال. يمكن ده اول واحد كسر هذه العادة ان كل من تراهب لا يدفع الجزية، وكل واحد من الرهبان يموت ايضا يعني ترجع ملكه الى اهله. طبعا احنا شفنا دلوقتي ازاي الملك الكارم سلم القدس لأورشليم والبلاد اللي هي فيها عن طريق عكا وبيت لحم، الامبراطورية بيت المقدس تعود مرة تانية وبما فيها الرملة واللد والكلام اللي كان موجود معهم. وكان هذا اليوم الحقيقة يوم تسليم القدس، كان في اول يوم من ايام الصيام القيامة الصيام الكبير. وبالمرة طبعا لما دخلوا اخذوا الصخرة مرة تانية، يعني ما سابوهاش برضو حسب الاتفاقية، الحقيقة اخذوها عشان الواحد يقول الحقيقة. وبدأوا قتال اخر انهم يسيروا الى دمشق عشان ياخدوه من هناك، لكن اللي حصل ان لم يتم هذا، دي موضوع تاني نتكلم فيه. لكن عايز اذكركم بحاجة كل يعني حدثت في ذلك الوقت. الملك مسعود ملك اليمن اللي احنا قلنا لما جاء قسم العادل الممالك بعت ابنه مسعود هناك. فحصل لما مات الملك مسعود ملك اليمن والحجاز، يعني ابنه ترك اليمن وحاب يجي مصر يقيم فيها، فاستولى على كنوز اليمن كلها من اموالها وتحفها وكل ما فيها وكل ما وجده، ووصل مصر عن طريق البري ووضع في خزائن في مصر يتمتع بها، حتى ان يقول لك الناس يعني شفناه لا يستطيع انسان يعني ان يعده من النفائس والذهب والكنوز اللي جابها هذا الرجل الملك مسعود ملك اليمن الى مصر عندما استطاع ان يسر نهبها. فكده سرقة مصر عن طريق الملك الافضل، ذهبت كل كنوز مصر الى دمشق، اما كنوز اليمن فاتت الى مصر. بس يا ترى كنوز مصر راحت لاخوتنا الاحباء السوريين او راحت لطمع هؤلاء الحكام اللي هم كل واحد يخلف بال 17 وال 20؟ وايضا هل كنوز اليمن عندما اتت مصر استبشر شعب مصر خيرا وازيلت عنه الغمه، ام اخذت هذه الكنوز واخذها هؤلاء الذين يحكمون هذه البلاد؟ لاول مره بنشوف عائله تحكم مده قصيره، كل واحد بيورث اولاده مش بس البلد اللي هو فيها بل بلاد اخرى. والعجيب في هذه القصص اللي احنا نحكيها قصص التاريخ مع الاسف، ان المصريين بالتحديد يحبوا ان يؤلهوا كل من اذلهم. واحد احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات قلنا ان يجي واحد زي الذي هدم يعني شوه وجه ابو الهول وكسره اللي هو صاحب الدار محمد صاحب الدار، ونجعل اسمه الاكبر شارع. وياتي الخليفه المامون ونضع اسمه على اكبر شارع في مصر وهو الذي ثقب الهرم الاكبر واضاع ما فيه. ونيجي نشوف صلاح الدين الذي ازال دوله المصريين، كلمه المصريين هامه جدا لان الفاطميين اصبحوا مصريين، وكل من كان يعبد في عباده اسلاميه او في دين اسلامي 99% منهم كانوا على ديانه الفاطميين او على شيعه الفاطميين. ولما جاء هذا الرجل الكردي السني الذي ليس له دين لأنه كان يعني مدمنا للخمر بشهادة كل من كتبوا عنه وكل من عاصروه، وشفنا أنه خد الخلافة على سن تقريبا بين 34 و 37 سنة، يعني كان مدمنا إدمانا شديدا، قتل كل أقفل الجامع الأزهر وحطم المكتبة وكسر رأس من يخالفه في سنته أهل السنة. ومع ذلك المصريين اللي هم من أصل يعني كانوا يتعبدون على مذهب شافعي يؤلهوا صلاح الدين إلى درجة هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدين، ويوم موته كانت محزنة أو حزن في مصر شديد لم تراه هذه المنطقة منذ موت الخليفة علي بن أبي طالب الخليفة الرابع. فأنا مش عارف ليه، يعني لو فكر كل إنسان مسلم في مصر بالتحديد على الأخص، وجزء كبير من مسلمي سوريا أيضا بالتحديد لما كانوا على مذهب الفاطميين أكثر من 200 سنة، كيف يأتي إنسان ويغير عقيدته ومعتقداته ومع ذلك يؤله إلى هذا اليوم؟ الحقيقة ده سؤال يحتاج إلى جواب. أعتقد أن أنا اتكلمت أكثر من ما يجب النهاردة، وأديكم شايفين المنطقة كيف تتزعزع وكيف تورث بين الأبناء، والعم يأتي يزيل أبناء أخوه ويضع أولاده على منطقة تمتد ما بين بغداد اللي فيها الخليفة العباسي الذي ليس له سلطة، وبين سوريا والأرض المقدسة ومصر واليمن. هذا هو التاريخ هذه المنطقة ما بين وفاة صلاح الدين وما بعده جاء ابن العزيز عثمان الدين وابنه الاخر المنصور محمد نصر الدين، حتى يستطيع الملك العادل او الخليفه السلطان العادل ابو بكر سيد الدين اخو صلاح الدين ان ينتزعها لنفسه ويقسمها على اولاده. واول والد الدين كان عندنا الكامل محمد نصر الدين، وهو رقم 5 في هذه السلسله المكونه من 10 حكموا مصر الى ان بدا حكم المماليك. يعني مش بس سابوناش حنا، اكبر نكبه حدثت في مصر هي هذه الدولة الأيوبية التي وضعت مصر في يد يعني بعض الرعاع من أسيا الصغرى المسمى اللي هم المماليك الذين ليس لهم أصول، هؤلاء أو يعني المماليك، أنا مش عايز أقول كلمة عبيد، مماليك يعني أسوأ، حكموا مصر ما بينهم، وتشوف القصص يعني لا يستطيع إنسان أن يصفها مما فعلوه في أولاد الأمجاد أصحاب الحضارة في مصر والشام واليمن أيضا. شكرا لكم جميعا، أنا واثق أن كل حضرتكم واحد من رفع إيديه حيضيف معلومة جديدة أو معلومة كثيرة يعني تكمل الموضوع اللي حاولت أقوله في 55 دقيقة تقريبا. شكرا لك يا أستاذة مارينا، أمامك مع حضرتك.